بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في المسألة الثانية وهو ما يتحقق فيه التعارض في الشهادة، ووصل كلامنا إلى قول المصنف فإن تحقق التعارض، بمعنى إذا لم يمكن للحاكم أن يوفق بين البينتين والشهادتين يستحكم التعارض ويتحقق على وجه يقتضي صدق كل منهما تكذيب الأخرى، فماذا يفعل الحاكم وكيف يقضي بين البينتين؟ ذكر المصنف عندنا تفصيل، فأما تكون العين في يدهما، يعني تكون العين المتنازع عليها في يد كل من الخصمين، مثل الدار التي يسكنها زيد وعمر كلاهما، أو تكون في يد أحدهما دون الآخر، يعني تكون في يد زيد وليست في يد عمر، لأنه اللي يسكن الدار هو زيد بالخصوص. المورد الثالث، أو في يد ثالث، يعني لا تكون في يد الخصم زيد الأول ولا عمر الخصم الثاني، وإنما تكون في يد شخص ثالث مثل محمد. فحينئذ ففي الفرض الأول يقضى بها بينهما نصفين، ففي الأول يعني في الفرض الأول الذي هو كون العين في يدهما مثل الدار التي يسكنها زيد وعمر كلاهما، يقضى بالعين بينهما نصفين، يعني نصف لزيد ونصف المن لعمر. لماذا؟ لأن ظاهر يدهما على الدار وتصرفهما فيها بالسكنة ظاهرها أمار على الملكية، فإن لكل منهما نصف يملكه لوضع يده عليه. نعم، لأن يد كل واحد منهما على النصف، وقد أقام الآخر بينة فيقضى له بما في يد غريمه. راح نحكم أن الدار تكون نصفين، نصف لزيد ونصف لعمرو، ولكن من دون حاجة إلى قرعة. وما هو الوجه في ذلك؟ لأن كل منهما قدم بينة، زيد اللي قدم بينة بينته على ما في يده تسمى بينة الداخل، يعني هو جاب اثنين شهود عدول تشهد له بالملك، فالنصف الذي تحت إيده يسموه بينة الداخل، لأن بينته جاي تشهد له بالملك عليه فتسمى بينة الداخل. عمرو أيضا جاء لنا ببينة تشهد له بأن الدار ملك له، بينة عمر تعتبر بينة خارج على النصف الذي تحت يد زيد، فلذلك راح تكون بينة كل منهما عليكم السلام حج على الآخر، فتكون بينة زيد حج على النصف الذي تحت يد عمر، فنعطي النصف الذي تحت يد عمر لزيد، لأنها بينة خارج، وبينة الخارج تقدم على بينة الداخل، وبينة عمر على ما تحت يده نسميها أيضا بينة داخل، هاي ليست بحجة، وإنما بينة عمر على النصف الذي تحت يد زيد نسميها بينة خارج. طبعا وقع كلام عند الفقهاء، هل تقدم بينة الداخل أو بينة الخارج؟ أكو قولين في المسألة، قول يقول بأنه تقدم بينة الداخل على بينة الداخل على الخارج، هذا قول منسوب للشيخ الطوسي في بعض كتبه، وأكو قول آخر يقول تقدم بينة الخارج على الداخل، وهو قول مشهور الفقهاء. فبينة زيد على ما تحت يده من النصف من الدار نسميها بينة الداخل، لأن شهود عدول اثنين جاي يشهدوا له بملكية الدار له، وبينة عمر على ما النصف الذي تحت يده أم تسمى بينة الداخل. على القول بأن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل، سوف تكون بينة زيد حج على النصف الذي تحت يد عمر، وبينة عمر حج على النصف الذي تحت يد زيد، فلذلك نصف الدار اللي كان يسكن به عمر نعطي لزيد، ونصف الدار اللي كان يسكن به زيد نعطي المن لعمرو. هذا معنى تقديم بينة الخارج على الداخل، فلهذا قال يقضى بها يعني العين بينهما نصفين، يعني كل واحد له نصف الدار، لأن يد كل واحد منهما يعني زي كل واحد يد كل واحد يعني زيد وعمرو على النصف، وبما أن اليد أمارة على الملكية وقد أقامه أيضا بينة تثبت له الملكية فنعطيه نصف الدار، وقد أقام الآخر بينة، لكن الآخر عمرو هم قام بينة على أن الدار هي ملكا له، فيقضى له يعني لزيد مثلا بما في يد غريمه، يعني نعطيه النصف الذي تحت يد غريمه وخصيمه اللي هو عمرو، وبالعكس نعطي النصف الذي تحت يدي زي تحت الذي يدي عمرو المن لغريمه زيد. نعم هذا من ياباب من باب انه لو كان الشيء في يديهما وكل منهما قدم بين على ثبوت الملكية له على القول بتقديم بينة الخارج على الداخل، فنعطي النصف الذي تحت يد عمرو لزيد وتنفذ البينة على النصف الذي تحت يد زيد لعمرو، وهذا معنى قول المصنف فيقضى له بما في يد غريمه، يعني بما في يد خصمه. النصف الذي تحت يد زيد نعطيه لعمرو، والنصف الذي تحت يد عمرو نعطيه المن لزيد. شنو السبب؟ لأن بينة زيد خارج تقدم على بينة تكون حجة على ما في يد عمرو، وبينة عمرو أيضا بينة خارج تكون حجة على ما في يد زيد. ومن قدم بينة زيد على النصف الذي تحت يده لأنها بينة داخل، وبينة الداخل لا تقدم. ومن قدم بينة عمرو على ما في تحت يده من النصف لأن هذا أيضا بينة داخل، ولا تقدم بينة الداخل على الخارج. نعم هذا القول الفرض الأول. وفي الثاني، الفرض الثاني أن تكون العين في يد أحدهما، أما زيد وأما عمرو، فيقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق. يعني اليد موجودة تحت منه يد زيد، وزيد جاء لنا ببينة تثبت إن ملكية الدار له. بينة زيد على ما تحت يده شو نسميها؟ بينة الداخل. وعمرو اللي ما يسكن بالدار اللي هو خارج عن الدار لم يضع يده على العين شو نسميها؟ يا بينة، وجاءنا لنا ببينة تشهد له بأن الدار ملكا له، بينة شو نسميها؟ بينة الخارج. على القول بتقديم بينة الخارج على الداخل راح نقدم بينة منه؟ عمرو اللي هو خارج عن الدار ليست له يد عليها، فنحكم بأن الدار ملكا له. نعم دون المتشبث، يعني ولا نعطيها للشخص الذي واضع يده على الدار اللي هو زيد. ما هو السبب؟ لأن بينته بين الداخل لا تقدم، ولا نعتبرها في شهادة الملك ملك الدار له. بينة عمرو اللي هي بينة الخارج نقدمها على بينة الداخل، فنحكم بملكية الدار لعمرو الذي لم يضع يده ماذا؟ على الدار. طبعا ما هو السبب في تقديم بينة الخارج على الداخل؟ هذا مرده لوجود خلاف عند الفقهاء بحسب ما يستفاد من الروايات والنصوص، بس القول المشهور عندنا نحن الإمامية هو تقديم بينة الخارج على الداخل حسب ما يستفاد من نصوص الروايات. وإن كان هناك قول يقول بتقديم بينة الداخل على الخارج للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، وهو رأي موافق لأهل العامة، لأن أهل العامة عندهم تقدم بينة الداخل على الخارج. نعم هذا متى؟ إذا شهدتا لهما بالملك المطلق، يعني إذا شهدت البينتان لهما يعني لزيد وخالد الذي زيد الذي ماذا؟ واضع يده على الدار يسميها بينة الداخل، وإلمن لعمرو اللي بينته خارج عن الدار، شهدت البينتان للداخل والخارج بالملك المطلق. الملك المطلق يعني فقط تقول البينة اللي هي عبارة عن شاهدين أن هذا الدار ملكا لزيد، وما تبين سبب الملكية، هل هو بشراء، بإرث، بهبة، بصلح، لا تبين ذلك، فقط تقول احنا الشهود العدول يقولون احنا نعرف انه هاي الدار ملك لزيد، ما هو سبب ملكيته الها ما نعرف، هذا يسموه الملك المطلق، من دون تقيد ببيان سبب التملك، من دون ان تكون مقيدة ببيان سبب التملك من حيث الشراء او الارث او الهبة او الصلة وما شابه ذلك. وفيه قول اخر ذكره رحمه الله في الخلاف بعيد، يعني في يوجد عندنا قول آخر بتقديم بينة الداخل، يعني نحكم بأن الدار ملك المن لزيد المتشبث الواضع يده على الدار، لأن بينته بينة داخل وبينة الداخل تقدم على الخارج. هذا القول ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، ولكن المصنف يقول عنه إنه رأي بعيد. لماذا؟ لأن هو خلاف مشهور الفقهاء، لأن الرأي المشهور عند فقهاء تقديم بينة الخارج على الداخل، والقول بتقديم بينة الداخل على الخارج قول بعيد لم يقله أكثر فقهائنا، بل هو قول موافق لأهل العامة. نعم، ولو شهدتا بالسبب، يعني لو بينت زيد شهدت إن الدار هي ملك لزيد وبينت سببه، قالت بشراء، يعني رح تصبح بينة مقيدة بالسبب، بينت سبب التملك اللي هو الشراء، وبينت عمر شهدت إن الدار هو ملك لعمرو وبينت سبب التملك، قالت إنه قد ورثها من أبيه، يعني سبب التملك هو الإرث. نعم، الآن الصورة اختلفت، الصورة السابقة اللي كنا نتكلمها البينتان مطلقتان، الآن الصورة اختلفت، الآن البينتان مقيدتان، بين قيدت وبين سبب التملك. الآن كيف نحكم؟ ولو شهدتا بالسبب قيل يقضى لصاحب اليد لقضاء علي عليه السلام في الدابة. هذا القول هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، حيث قال إنه لو شهدتا البينتان بالسبب سوف نقضي ببينة صاحب اليد، من اللي واضع يده على الدار متشبث بها، اللي هو مثلا زيد، نحكم بأن الدار ملك له. ما هو المستند في هذا الحكم والدليل عليه؟ قال الحديث الذي ورد إن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قضى في الداب في ماذا؟ في دابة للواضع يده عليه عندما شهدت البينتان بالسبب. هذا الحديث هو كما يعبر عنه خبر غياث ابن إبراهيم. غياث ابن إبراهيم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين علي عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، كلاهما أقام البينة إنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده، وقال عليه السلام لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. نعم، الحديث مروي عن غياث بن إبراهيم أن الإمام أمير المؤمنين على حديث الإمام الصادق اختصم عنده رجلان في دابة، كلاهما أقام بين إنه أنتجها. معنى إنه أنتجها يعني هذه الدابة بقت عنده وهي من نتاج وولادة حيواناته، يعني شنو سبب ملكيته إليه؟ ما هو سبب ملكيته له؟ إنها من نتاج وولادة دوابه، هذا معنى أنه كلاهما أنه أنتجها، يعني الدابة ولدت من دوابه، فلهذا سبب الملك ما هو؟ الإنتاج، إنها ولدت من دوابه، يعني تكاثرت من دوابه، هذا سبب الملك. وكلاهما يدعي أنه أنتجها في ملكه، يعني إن ولدت من باقي حيواناته، فإذا كلاهما يتعارضان لأن كلاهما يبينان السبب. فماذا نفعل؟ قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في أن تكون الدابة إلمن للذي في يده، وقال عليه السلام لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين، يعني لو كانت يد كل منهما خارج عنها لجعلتها نصفين بينهما. هذا مستند الدليل بأنه يقضى بها لصاحب اليد لقضاء علي عليه السلام في الدابة. وقيل يقضى للخارج لأنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي. عندنا قول آخر هو قول مشهور الفقهاء إنه يقضى بها المن لصاحب بينة الخارج، يعني من صاحب بينة الخارج؟ للذي لا يضع يده عليها، لأنه الإيد خارج عن العين سميها بينة خارج، يقضى بها للخارج. لماذا؟ لأنه لا بين على ذي اليد. الواضع إيده على الدابة اللي هو صاحب بينة الداخل، هذا من قدم بينته؟ لأن بينته يا بينة داخل، لا بينة له، لا بينة على ذي اليد، يعني لا تقدم بينة صاحب الداخل، إنما راح نقدم يا بينة بينة الخارج اللي هو لا يضع يده على الدابة. هذا من جهة. من جهة أخرى قال: كما لا يمين على المدعي عملا بقوله صلى الله عليه وآله، واليمين على من أنكر. يعني المدعي هذا اللي يدعي ملكية ماذا؟ الدابة. لا نطالبه بمن؟ بيمين. طبعا من هو جاي يدعي صاحب بينة الخارج؟ اللي هو عمرو الذي لم يضع يده على الدار، هو صاحب بينه. يعني من طالب نقول له احلف ان الدابة لك؟ لماذا؟ لان هو صاحب بينه، وصاحب البينه مدعي، والمدعي مو وظيفته اليمين، وظيفته يقدم بينه فقط. واحنا مر علينا الحديث المشهور: البينه على من ادعى واليمين على من انكر. هذا بتفصيل قاطع للشركه، بين وظيفه المدعي يقدم البينه فقط، ووظيفه المنكر اللي ما الى بينه شي يقدم، يقدم من اليمين. فلذلك بينه الخارج هو مدعي وقدم بينه بعد من طالب باليمين. لا يمين على المدعي عملا بقوله صلى الله عليه وآله، واليمين على من أنكر. وبما أنه عمر اللي ما واضع يده على الدابة، بينته بينة خارج وهو مدعي وقدمنا بينة، إذن نقدم البينة مالته من باب تقديم بينة الخارج على الداخل، ونحكم بأن الدابة هي ملك المن للشخص الخارج عن يده خارجة وغير متشبثة بالدابة، ولا نطالبه باليمين. شنو السبب؟ لأن هو مدعي، والمدعي وصف فقط وظيفته تقديم البينة. قال: كما لا يمين على المدعي عملا بقوله صلى الله عليه وآله، واليمين على من أنكر. والتفصيل قاطع المن للشركة. شنو معنى التفصيل قاطع للشركة؟ هذا بينا سابقا، ما دام الحديث الشريف فصل بين وظيفة المدعي اللي هي البينة ووظيفة المنكر اللي هي اليمين، بعد لا نرجع ونطالب منه المدعي ماذا؟ باليمين. نعم في موارد خاصة دل الدليل، وهي يا موارد رد اليمين على المدعي، هذا خرج بالدليل، بس في هذا المورد المدعي وظيفته حسب تفصيل الحديث البينة، والمنكر وظيفته اليمين، فيقطع اشتراكهما فيهما، يعني يقطع أن يكون المنكر نوعين. نعم، وهو أولى. شنو معنى وهو أولى؟ يعني هذا القول، هذا رأي المصنف رحمه الله، يقول هذا القول الذي ذكره مشهور الفقهاء من تقديم صاحب بينة الخارج الذي لم يضع يده على الدابة، والحكم بأن الدابة هي ملكا له، هو الأولى بالتقديم على القول الأول. القول الأول اللي وين استند؟ إلى خبر غياث بن إبراهيم اللي كان يقدم قول منه، أحسنتم، صاحب اليد الذي يضع يده على الدابة. نعم هذا أولى. من يا باب أولى؟ من باب أنه هايك، من باب أنه صاحب الخارج يده عن الدابة بينته بينة خارج، ومشهور الفقهاء اختاروا تقديم صاحب بينة الخارج على بينة الداخل. نعم نعم، فلهذا قال هو الأولى بالتقديم، أي تقديم بينة الخارج. نعم. أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق. الآن عندنا صورة ثالثة. الصورة الأولى إحنا شنو اللي تناولناها؟ البينتان تعارضتان وكلاهما شهدتا بالملك المطلق. الصورة الثانية اللي تناولناها، البينتان تعارضتان وكلاهما شهدتان بالملك المقيد ببيان السبب. الآن عندنا صورة ثالثة يمكن فرضها في المسألة. إحدى البينتين تشهد بمن؟ بالملك المطلق، من دون أن تبين سبب التملك، فقط بينة زيد تقول إنه هذه الدار أو الدابة هي ملك لزيد، لكن لا نعرف ما هو سبب تملكه، هاي سموها بينة تشهد بالملك المطلق. وبينة عمرو تشهد بملكية الدار أو الدابة لعمرو، لكن تبين سبب التملك، إنه اشتراها، إنه ورثها عن أبيه، نعم إنه قد وهبت له، هذا يبين سبب الملك. فهنا ماذا الحكم؟ ماذا يكون؟ قال: أما لو شهدت أي البينة للمتشبث، المتشبث منه اللي وضع يده على الدار أو الدابة مثلا بالسبب، كما لو قالت إنه قد اشتراها، وللخارج بالملك المطلق، واللي ما وضع يده على الدابة أو البيت اللي هي بينته بينة خارج، قالت بينته فقط إنه الدار ملك له، لكن لا نعرف سبب التملك، يعني هاي شهدت لبيمن بالملك المطلق. فهنا يأتي السؤال: انقدم بينة من؟ قال: فإنه يقضى بها لصاحب اليد. يعني من صاحب اليد؟ المتشبث اللي وضع يده على الدار، راح نقدم بينته ونعطيه الدار إليه. نعم. قال: فإنه يقضى بها لصاحب اليد. نعم، اللي هو منه واضع يده. ما هو السبب؟ لأن قدمنا بينة المتشبث اللي بينة السبب، لأنها أقوى من بينة الخارج اللي شهدت للشخص الخارج بالملك المطلق. ما هو لما كيف إنه بينة السبب هي أقوى من بينة الملك المطلق؟ لأن بينة السبب شو تثبت؟ تثبت الملك وزيادة، وهو إنها بينة سبب تملكه وهو الشراء، بخلاف البينة المطلقة فقط تبين الملك. فمن اللي راح من الأرجح بالتقديم لتبين؟ أحسنتم، لتبين السبب. شنو السبب؟ لأن تثبت الملك وزيادة، تثبت إنه الدار هي ملك لزيد وزيادة عليه، تبين سبب التملك وهو ماذا؟ الشراء، فتكون أقوى وأرجح. فلهذا سوف نقدم بينة صاحب اليد. لماذا صاحب اليد؟ لأن بينته بين السبب، وبينة السبب أقوى من بينة الملك المطلق وأرجح، لأنها تبين الملك والزيادة، بخلاف الملك المطلق فقط تبين الملك من دون أن يكون فيها أمر زائد اللي هو بيان سبب التملك. نعم، سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب والكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة، يعني من دون فرق، سواء كان نوعية هذا السبب لا يتكرر مثل النتاج. يعني شنو معنى النتاج؟ يعني البينة تبين السبب وتقول هذا الخروف مثلا هو من نتاج غنمه، يعني الغنم الموجود عنده هي اللي ولدته، يعني سبب. شنو سبب ملكيته؟ النتاج، غنمه قد أنتجه وولده. أو مثلا نساجة الثوب والكتان، يعني البينة تقول هذا الثوب له لأنه هو الذي نسجه، يعني شنو سبب ملكيته؟ هو الذي صنعه. نعم، إذن هو ملك له. أو كان هذا سبب من النوع الذي يتكرر كالبيع، يعني أحيانا شخص يملك العين ببيع وشراء، بس هو يمكن يتكرر السبب منه، هو أن يبيعه لغيره، يمكن أن يبيع ثم يشتري ثم يبيع ثم يشتري، فهذا يسمو تكرار سبب، تكرار سبب البيع والشراء. وهكذا مثل الصياغة، يعني مثل صياغة الذهب، شنو سبب ملكيته للذهب؟ إنه صاغه. صياغة الذهب يمكن تتكرر، يعني يصوغه ثم يذيبه ثم يعيد صياغته ثم يذيبه وهكذا، فيسموه من نوع السبب المتكرر. نعم، هذا طبعا المصنف أراد من خلال أن يشير إلى قول نادر ذكره الفقيه ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة، لأنه فرق بين السبب المتكرر وغير المتكرر. السبب الغير متكرر قلنا مثل منه؟ النتاج ونساجة الثوب والكتان وغيره. والسبب الذي يتكرر كالبيع والصياغة. ابن حمزة رحمه الله قال: يوجد فرق بين السبب المتكرر وغير المتكرر، ويحكم بتقديم بينة ذي اليد إذا مع كون سببه مما يتكرر. أما إذا كان سببه مما لا يتكرر لا تقدم بينته، بل تقدم بينة الآخر. هسه ما هو الوجه في هذا الذي ذكره؟ لم يتضح، يعني شنو الفرق بين السبب اللي يتكرر والذي لا يتكرر؟ لم يبين مستند حكمه في ذلك. المصنف يريد يشير إلى ذلك القول الذي ذكره ماذا؟ ابن حمزة. يقول له: إحنا ما عندنا فرق بين السبب سواء كان مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب، نتاج الدابة ونساجة الثوب والكتان، أو كان مما يتكرر كالبيع والصياغة. ما عندنا فرق بينهما. نعم، إنما نقدم بينة السبب لأن بينة السبب هي الأقوى. هسه كان السبب يتكرر أو لا يتكرر، هذا مثلا لا دليل إليه أو معتبر يغيره. نعم، وقيل بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق عملا بالخبر. عندنا قول آخر ذكره الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، قال نقضي ببينة الخارج وإن كانت البينة الخارج اللي شهدت إلى بمن؟ بالملك المطلق. يعني إحنا المدار عندنا مو تقديم، المدار عند ابن إدريس رحمه الله مو على كونها مطلق، بينة مطلق وبينة السبب. المدار عنده على الأصل، الأصل بينة خارج أو داخل. وبما أنه بينة الخارج وإن كانت هي شهدت له بالسبب، شهدت له بالملك المطلق، بما أنها بينة خارج إذن تقدم على بينة الداخل. هذا القول ذكر منه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. بين هاي طبعا شنو المستند لابن إدريس؟ مستنده هو عملا بالخبر. يا خبر، هذا اللي قلنا هو إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى، والشخص البين تخارج هو مدعي، وبينة الخارج تقدم على الداخل كما هو مشهور الفقهاء، ولا نطالبه باليمين لأن هو مدعي، فتقدم بينته من باب تقديم بينة المدعي الخارج عملا بالخبر، وهو إطلاق الحديث الشريف البينة على من ادعى. نعم، الآن ما هو رأي المصنف بين هذين القولين؟ هل نقدم على القول الأول بينة السبب على بينة الملك المطلق لأنها أقوى وأرجع، أو رأي مثل رأي ابن إدريس اللي يقول المدار على تقديم بينة الخارج على الداخل؟ المصنف قال والأول أشبه. من هو القول الأول؟ نعم، تقديم بينة الداخل صاحب اليد من جهة إنها ذكرت السبب، بينما شهدت بينة الخارج بالملك المطلق فنقدم بينة السبب لأنها أقوى وأرجع. قال والأول، أي القول الأول، هو الأشبه، يعني هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. ولو كانت في يد ثالث، الآن نأتي للفرض الثالث. الفرض الثالث ما هو؟ إنه نفرض أن العين لا هي موجودة في يد زيد المتنازع الأول ولا في يد عمرو اللي هو المتنازع الثاني، إنما نفرض أن العين مثل الدار أو الدابة موجودة في يد شخص ثالث اللي هو محمد، على اعتبار أن محمد هو الساكن في الدار، أو أن محمد هو الراكب على الدابة، أو هو لابس الثوب اللي هم جاي يتنازعون فيه. فحينئذ ماذا نحكم؟ الجواب قضي بأرجح البينتين عدالة. يعني ننظر للعدول اللي تقدموا به ماذا؟ بينة زيد وبينة منه؟ عمرو. من هم اللي هم أكثر عدالة؟ طبعا هذا يعتبر مرجح من مرجحيات التعارض، يستفاد من بعض الروايات أنه تقدم من كانت بينته أكثر تقوى. من هو الأكثر تقوى؟ يعني الأكثر عدالة. نشوف طبعا هسه يأتي السؤال، إحنا كيف نرجح بين العدالتين؟ لأن بينة زيد اللي اثنين شهود عدول هم عدول، وبينة عمرو اللي جاب لنا اثنين شهود عدول هم عدول. يقولون العدالة تزداد أكثر، مثلا نعرف أنه الشاهدين اللي جاء بهم زيد يؤدون الواجبات يتركون المحرمات، هاي عدالة ومقبولة البينة، بينما الشهود والبينة اللي قدمها عمرو شهود يؤدون الواجبات ويفعلون المستحبات ويتركون المحرمات ويتجنبون المكروهات. من هم اللي هو أكثر تقوى وعدالة؟ بينة عمرو، لأن هي أكثر عدالة. قيل هكذا نقدم من كان أرجح البينتين عدالة. واضح أخوتي؟ وعرفنا كيف إنه العدالة تترجح بهذا المنظور، منظور الزيادة. فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا. إذا البينة اللي قدم لنا إياها زيد والشهود العدول اللي شهدوا له هم يؤدون الواجبات، يفعلون المستحبات، يتركون المحرمات، يتجنبون المكروهات، عدالتهم كاملة، والبينة اللي قدمها عمرو أيضا عدالتهم كاملة. إذن بعد ماكو ترجيح بالعدالة، لابد ننظر وننتقل إلى مرجح آخر يرجح البينة غير العدالة. ذكرت الروايات وبعض النصوص، يوجد عندنا ترجيح آخر وهو الأكثر شهودا. زيد جاب لنا 4 شهود عدول يشهدون لأنه الدار بالكيلة، وخالد مثلا أو عمرو جاب لنا 2 من شهود. من هو الأكثر شهودا؟ بينة زيد، نقدمها لأنها أكثر شهودا، لأن كثرة الشهود أيضا مرجح من المرجحات، ومع التساوي عددا وعدالة، يعني إذا مساوين حتى في عدد الشهود، لأن زيد ما جاء لنا بنا إلا شاهدين، وعمرو في بينته أيضا ما جاء لنا إلا بشاهدين، إذن هن مساوين من حيث العدد، فماذا نفعل؟ هنا رح يصبح الأمر مشكل وأمر مجهول، لأن البينتين متساويتان عدالة وعددا، وكل منهما تنافي وتتعارض مع الأخرى، فنقدم من بينة من؟ رح يستحكم الإشكال ويصير مورد من موارد الجهالة، وننتقل به إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مجهول، فيقرع بينهما. يعني نكتب اسم زيد ونضعه بالقارورة، ونكتب اسم عمرو ونضعه بالقارورة ونسحب، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. إذا خرج اسم زيد نقول له الدار هي ملك إليك حسب القرعة، لأن الخيرة فيما اختاره الله، والقرعة وسيلة من وسائل طلب الخيرة من الله، ولكن يجب لك أن تحلف لعمر أن هذا الدار هو فعلا ملك لك وليس ملك له. لماذا؟ لأن أنت جاي تنكر دعوة عمرو فتحلف له، هذا إضافة إلى أن حلفك ماذا يفعل؟ يفض الخصومة والمنازعة معه. نفس الكلام إذا خرج اسم عمرو، نقول له راح نحكم لك أن الدار هو ملك لك بموجب القرعة، لكن تحلف لزيد أنه هاي الدار فعلا هي ملكا لك وليست ملكا له، يحلف يقول والله الدار ملكا لي وليست له. نعم، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ولو امتنع، يعني شخص أجرينا القرعة وخرج اسمه والآن رح نحكم له بملكية الدار وطلبنا منه يحلف لكن امتنع، قال أنا ما أحلف، ماذا نفعل؟ لو امتنع أحلف الآخر وقضي له، نحول الحلف إلى من؟ زيد خرج اسمه بالقرعة، قلنا له احلف إنه الدار هي ملك لك وليس ملك لعمرو لكي نقضي ونحكم بملكية الدار لك، قال أنا ما أحلف. ننقل الحلف من زيد إلى من؟ للخصم الآخر اللي هو عمرو، نقول له عمرو احلف أنت على أن الدار ملك لك وليس ملك لزيد، وسوف نقضي بملكية الدار لك. أحلف الآخر، إذا الآخر اللي هو عمرو حلف راح نقضي له. نعم، هذا يسميه موارد النكول والامتناع. في موارد النكول والامتناع دلت الروايات أنه ينقل اليمين والحلف للخصم الآخر. وإنك لا، يعني زيد خرج اسمه بالقرعة، قلنا له احلف لكي نقضي بأن الدار ملك لك، امتنع، ردينا اليمين والحلف إلمن؟ إلى خصم الآخر عمرو، قلنا له احلف أنت حتى نحكم بملكية الدار لك، قال أنا أيضا لا أحلف. إنك لا، امتنع، ماذا نفعل؟ إذا نكلا عن اليمين قضي به بينهما بالسوية، نقول نصف الدار لزيد ونصف الدار إلمن لعمر، ونقضي بأن الدار بينكم بالسوية. ما هو الوجه؟ لأنهما عندنا متنازعين يدعون ملكية الدار غيرهما، فنحكم بأن كل واحد له منهم من ماذا؟ النصف. وقلهم ما عندنا متنازعين يتنازعون بالدار غير زيد وعمرو، وكل واحد منهم مقدم بينة تامة على ملكية الدار، فماذا نفعل؟ ذكرت الروايات أنه مع النكول والامتناع لكلاهما يقضى بينهما بالسوية، فنحكم بأن نصف الدار لزيد ونصف الدار إلمن لخالد. نعم، وقال رحمه الله في المبسوط يقضى بالقرعة. الشيخ الطوسي رحمه الله عند رأي أنه من أول الأمر نجري القرعة من دون الحاجة للانتقال إلى هاي المرجحات. يا مرجحات، تقديم البينة الأكثر عدالة، أحسنتم، وألا نقدم البينة الأكثر عددا؟ يقول لا، من أول الأمر هذا الأمر مجهول ومشكل وتتعارض وتتحقق به البينتين، وإحداهما إذا صدقت كذبت الأخرى، فننتقل المن إلى القرعة مع فرض تساويهما، لأن القرعة لكل أمر مشكل. نعم، أما قوله نعم طبعا هذا متى نقضي بينهما بالقرعة؟ إن شهدتا بالملك المطلق، يعني إذا كانت البينتان تشهد بالملك المطلق من دون أن تذكر سبب الملك، ويقسم بينهما بالسوية. متى؟ إن شهدتا بالملك المقيد. الملك المقيد منه أن كل منهما سبب ملكيته هو ماذا؟ الشراء، هذا بالملك المقيد. وإذا اختصت إحداهما بالتقييد، يعني ذكر السبب الملك، نقضي بها دون الأخرى. هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي والتفصيل اللي بينه. المصنف يقول ما هو رأيه بين هذين القولين؟ يقول والأول أنسب بالمنقول. من هو القول الأول اللي قلنا نقضي بأرجح؟ أحسنتم، نقضي بأرجح البينتين عدالة، وإلا نقضي بأرجح البينتين عددا، وإلا إذا ما عدنا متساوين وما عدنا ترجيح لأحد البينتين ثم بعد ذلك ننتقل المن إلى القرعة. يقول هذا القول الأول هو المناسب بالروايات، فإنها مع الترجيح لا مع التساقط رأسا، والذهاب إلى القرعة من أول الأمر رأسا، لأن الروايات هي ذكرت أنه أكو ترجيح اللي هي العدالة والعدد، فلذلك القول الأول هو الأنسب بالمنقول من الروايات. أما قوله ويتحقق التعارض بين الشاهدين إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.